الحمد لله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عقد هذا الباب لبيان أن التوكل من التوحيد، وأن من توكل على غير الله عز وجل فقد أشرك. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وأما قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فليس معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنين، وإنما معناها: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والتوكل الشركي هو الاعتماد على المقبورين وعلى غير الله في جلب نفع أو دفع ضر. وهناك توكل السر، وهو الاعتقاد أن للقبور تصرف. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفأه أمره ثقة بكفايته أو عجز على القيام به بأمر نفسه. انتهى. هذا تعريفها في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو صدق الاعتماد على الله عز وجل، ولا يكون إلا لله. وأراد المصنف بهذه الترجمة في الآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أيوة على الله فتوكلوا لا على غيره. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، فلما تقدم المعمول وهو توكلوا على الله دل على حصر العبادة هذه في الله عز وجل. أيوة على الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. والاعتماد على الله عز وجل قد يكون من أعظم أسباب جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم محققين لهذا الباب جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لكمال توكلهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال: حسبي الله قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفعلا لما اعتمد على الله عز وجل تمام الاعتماد ألقي في النار وسلم من لهبها ومن حرها وخرج منها سالما معافى. وهذا غاية الحفظ: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله الحرب، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وسلط الله عز وجل على الكافرين الريح. والله إنها من النعم العظيمة الجليلة، بدون حرب بدون قتال، والكفار يزعمون أن يستأصلوا المسلمين، واليهود نقضوا العهود، والمسلمون قد بلغت القلوب الحناجر كما قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، خوف وجوع وتعب ونصب، حتى أن البراء بن عازب يقول: كأني أنظر إلى بطن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه التراب، وهو يحمل معهم في الخندق، وربما ظهرت لهم الحجر الكبيرة ما استطاعوا لها، ضربوها بالمعاول. جاء أقوياؤهم فقالوا: يا رسول الله ظهرت لنا حجر ما استطعناها، فقال ناولوني المعول، فنزل وقال بسم الله فضربها حتى كانت كثيبا أهيل، يعني مثل التراب، ضربة واحدة أو ضربتين أو ثلاث على ما جاء في بعض الرواية. ومع ذلك يكبر الله أكبر. وبشرهم بقصور صنعاء. ضرب الثاني الله أكبر وبشرهم بقصور الروم. ضرب الثالثة وقال الله أكبر وبشرهم بقصور فارس. بشرهم بالأحمر والأبيض مع الشدة، يبشرهم بالفتح العظيم. ودافع الله عنهم. مع الجوع كفاهم الداجن، داجن واحدة تكفي 1500 إنسان في حالة جوع، داجن واحدة أي شاه من شياه البيوت التي لم تذهب إلى الجبال. لاحبحتها زوجة جابر وقالت يا جابر اذهب وادع النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة معه، حددت له لأن الشعير قليل والداجن صغيرة. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق هلموا فإن جابر قد أعد لكم طعاما. فجاء وأكل الناس وشبعوا وادهنوا ثم عادوا إلى مصافهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر. وفي الليلة الشديدة التي لم يستطع أحد من المسلمين أن يخرج أو يقوم من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم هو رفيقي في الجنة، وكل واحد يسكت كالذي يقول ما يريد أن يكون هو. كيف يخرج يأتيه بخبر الكفار يقتلونه، يخرج مع قلة الثياب للبرد مع شدة الجوع، أمور اجتمعت عليهم. ولهذا حذيفة رضي الله عنه رد على بعض التابعين الذي قال لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت وفعلت، فقال دعني منك لقد رأيتنا معه ليلة الخندق، فقال من يأتيني بخبر القوم هو رفيقي في الجنة، فسكتنا. قال من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، قال فسكتنا. فقال الثالثة قم يا حذيفة، ولم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقمت فجعلت كأني أمشي في حمام، سبحان الله، كأنه يمشي في مكان حار، زال البرد بسبب طاعته لله وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زال البرد. ثم مشى إليهم وجلس بينهم، ولو أراد أن يقتل أبا سفيان لقتله، وإنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. ثم جاءت الريح وأكفأت القدور وأخذت الخيام، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجانب الآخر لم يصبهم أذى. والله أنه التوكل على الله عز وجل وحسن الاعتماد. وقد رأينا هذا أيام الحصار بسبب حسن الاعتماد على الله، لأننا حقيقة لم يكن لدينا قوة قتالية ولا قوة سلاحية ولا شيء إلا الله، الذي يقول أننا انتصرنا في حرب مع الرافضة في هذه الفترة بقوة أو عتاد أو عدة فقد كذب. وإنما الله، ذاك الله ربط على قلوب المؤمنين وبارك في القليل وقذف الرعب في قلوبهم، فلله الحمد والمنة. فما أعظم التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله عز وجل يرزقك، يعني يكون سببا من أسباب شجاعتك، لأنك تعلم أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله عز وجل يرزق الكرم، يعني يكون سببا للكرم، يكون سببا للكرم، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. التوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب الجالبة للإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه لن يصيبك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله ودين الأنبياء ودين المرسلين، ولهذا قال الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فشرط الإيمان بالتوكل عليه والاعتماد عليه. قال فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، أي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، عبادة قلبية، نعم. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان. ولا بد والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وبين التوكل والإيمان كما في هذه الآية، وبين التوكل والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبين التوكل والإسلام كما في الآية التي تقدمت عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وبين التوكل والهداية، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهكذا كان إذا اشتد الحال بالأنبياء والمرسلين يذكرون التوكل. فهذا هود عليه السلام يقول بعد أن هددوه وقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله، أنا معتمد على الله، وأتحداكم بجميعكم أن تستطيعوا ضري أو تستطيعوا نفعي إلا إذا أراد الله ذلك. إذن فما يحصل في قلوبنا من الخور والجزع والخوف هو بسبب ضعف التوكل وضعف الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وإلا ففي الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح قلت لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر، يكون شرك أصغر إذا تعلق قلبه بهذا الرجل. أما إذا كان إنما هو سبب وأن الله هو المسخر فعسى ألا يلحقه شيء. قال: والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب. ولهذا قال بعضهم: الاعتماد على السبب شرك، يعني كونك تجعل أن السبب هو الرازق وهو جالب النفع ودافع الضر هذا شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، كما يفعل أصحاب الخلوات الصوفية الذين يلازمون الخلوات ولا يعملون ويحرمون التكسب، بل يحرمون دعاء الله، مع أن دعاء الله عز وجل من أعظم أسباب الرزق، وإفراد الله بالعبادة من أعظم أسباب الرزق، وطلب العلم من أعظم أسباب الرزق، وهم يبقون في خلواتهم ينبحون كما تنبح الكلاب. والتصوف مأخوذ عن التشيع، فبين الشيعة وبين الصوفية تلازم، بل إن أغلب أئمة الصوفية تتلمذوا على الشيعة كإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وهكذا غيرهم من المشهورين والجنيد. وبشر الحافي، هؤلاء الذين هم مشهورون ولهم مقامات ومقالات توافق أهل السنة تتلمذوا على الشيعة، فأي خير يرجى من إنسان تتلمذ على الشيعة أو تتلمذ على الرافضة؟ والآن يخبرون أهل حضرموت أن كثير من الصوفية دخلوا في التحوث وصاروا يصرحون بالرفض ويسبون الصحابة ويجاهرون بذلك. فمن زعم أن الصوفية ما هم خوارج فقد كذب وهو ضال مخطئ. قال المصنف رحمه الله: قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، والسند هو ضعيف، فيه علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس، وكذا عبد الله بن صالح كاتب الليث، لكن المعنى صحيح. فإن الله عز وجل يقول: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقد ذكر العلماء أن سورة التوبة وسورة الأنفال سورة واحدة، ولهذا لم يكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه البسملة كالفاصل بينهما. فعلى هذا فسياقة هذه السورة تبين ما دل عليه سياقة السورة الثانية. ووجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال السد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، وأظن هي 7 آيات في القرآن: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وهكذا الآية التي في بابها. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. قد حققناه به الإيمان لابن أبي شيبة وهو صحيح. فقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. رواه ابن أبي حاتم وحكي الإجماع، وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا البغوي في شرح السنة. إلى هنا الحمد لله.